أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على عدم وجوب تقليد الميت، أو على عدم جواز تقليد الميت، بأنه لو كان ذلك جائز لوجب الفحص عن الأعلم بين علماء جميع العصور، وهو ضروري البطلان كما قال السيد الخوئي، وناقشنا في ذلك بأنه ما المراد من قوله يرحمه الله ضروري البطلان؟ هل المراد به ضرورة مذهبية؟ الأمر ليس كذلك. ضرورة فقهية أيضا؟ الأمر ليس كذلك. فإذا ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله؟ مخدوش، بمعنى من قال لك، من قال إن الأعلم لو كان من الأموات لا يكون ضمن دائرة الابتلاء وبالتالي يجوز الرجوع إليه؟ ثم أوردنا بأن المسألة فيها حيثيات ينبغي الالتفات إليها. من تلك الحيثيات، نعم، أن القدماء يعني كثير من الأعاظم لم يهتم بتدوين آرائه الفقهية، نعم، وإن كان هو مورد ابتلاء في زمنه، وقد عمل ببعض فتاواه بنحو شفهي، ولكن تلك الفتاوى لم تدون لتصبح محلا للابتلاء. ولهذا يعني لا نستطيع أن نجعل ذلك الذي لم تدون فتاوى ضمن دائرة العلماء الذين هم مورد ابتلاء، نعم. ثم قال الماتن أيضا: ولنفرض أنه يوجد بعض الأعلام المشار إليهم بالبنان من الأموات، لكن مع ذلك الناس لا يفحصون عنهم. كون الناس لا يفحصون عنهم لا يعني سقوط الحجية عن آرائهم، فإن عدم الفحص عنهم لعله لوجود عسر وحرج في الفحص عنهم، ولكن لو تيسر لبعض الناس الوصول إلى آرائهم والعمل بها لتعين عليه ذلك. ثم إن الماتن ختم المطلب بخلاصة لخصها في قوله: والذي ينبغي أن يقال أن بعض الأموات كما ذكرنا لا نعلم بفتاوى، وبالتالي يخرج عن دائرة الابتلاء. ليش؟ لأن ترجيح الأخذ بقول الأعلم إنما يكون مع العلم بفتاواه، فإذا كنا لا نعلم بفتوى فهو خارج عن الدائرة. وأما من كان معلوم الفتوى نعم، فقد ذكرنا أنه في الأعم الأغلب يعملون بفتاوى يعني في زمنه، وهو لا يهتم بتدوين هذه الفتاوى، وبالتالي بعد زمنه قد يتعسر أو يتعذر الاطلاع على تلك الفتاوى، ولذلك لا يكون محلا للابتلاء. أما إذا كان وهو قسم ضئيل نعلم بأنه من الأعاظم وآراؤه مدونة، فحينئذ يقول هذا القسم من الذين ماتوا وارتحلوا إلى رحمة الله تعالى، هنا عندنا نعم. إذا ما نعرف هو الأعلم أم الحي أعلم، هنا إما أن نقول الأمر يرجع على التخير، يعني يدور الأمر بين التعيين والتخير، فبالتالي بما أنه يوجد إشكال في حجية رأي الميت فيتعين العمل برأي الحي. لكن إذا قلنا بالاحتياط في هذه المسألة، بالتالي على المكلف أن يحتاط بين فتاوى ذلك الذي يشار إليه بالبنان من الأموات وبين فتوى أو فتاوى الأحياء. ثم أورد خاتمة، خاتمة خلاصتها، قد يقال إن الأحياء دائما أعلم من الأموات. لماذا؟ لأنهم يأخذون بعلم من مات ويزداد علمهم من خلال البحث والاستقصاء والتتبع والاطلاع على الحيثيات المختلفة، وبالتالي تنضج المباني لديهم وتتأصل القواعد عندهم. فإذا كان الأمر كذلك يعني العلم يتطور، فدائما نقول بأنه يتعين الرجوع إلى الأحياء لكونهم الأعلم على هذا المبنى. وأورد إشكالا على ذلك، خلاصة الإشكال أنه قد يقال إن بعض المتقدمين قد يكون لديه التفات إلى بعض الحيثيات والقرائن المصاحبة للروايات، والتي قد تخفى علينا في العصور المتأخرة، فبالتالي يصبح فتوى ذلك المتقدم أقرب إلى الواقع لاطلاعه على بعض الحيثيات. الماتن يقول نعم، لو فرضنا أنه يوجد بعض الأعاظم من المتقدمين يكون عنده اطلاع على بعض الحيثيات التي لم نطلع عليها، فهذا قطعا يكون ضمن دائرة الابتلاء. نعم، بمعنى أنه يجب علينا أن نفحص عن الأعلى. لكن ادعاء أنه هناك سيرة متشرعية منعقدة على ذلك تقول بوجوب الفحص عن الأعلى عند الماتن، هذا ممنوع. يعني لم تنعقد سيرة على وجوب الفحص عن الأعلم بين موارد الابتلاء من العلماء من الأحياء والأموات. السيرة عندنا على البحث عن الأعلم بين الأحياء فقط ليس إلا. لا زال الكلام في الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع إلى الميت، وأن آراءه تسقط عن الحجية بموته، وهي ليست مثل الرواية المنقولة تبقى حجة حتى وإن مات الناقل إذا لم يعدل عن تلك الرواية، يعني يقول أنا اشتبهت نقلتها بالغلط مثلا. طبعا من هذه الأدلة التي أشار إليها الأعاظم والعلماء على عدم جواز الرجوع إلى الميت ما ذكره العلامة الحلي يرحمه الله في المبادئ كتاب أصولي: من انعقاد الإجماع بموت المخالف. يعني لو افترضنا عندنا مسألة فقهية، كان عندنا الفقهاء في العصر فقهاء الأعاظم 10 كبار هم الذين رأيهم ماذا؟ حج، وقد اتفق 9 منهم على رأيه وخالفهم 10، ثم مات هذا 10، بمجرد أن يموت سوف ينعقد الإجماع على ذلك الرأي الواحد. مثلا طهارة الكتاب، لو افترضنا عندنا 10، 9 يقولون بالطهارة وواحد يقول مثلا بالنجاسة، ثم مات ذلك الواحد سوف ينعقد إجماع على القول بالطهارة. والعلامة الحلي يقول: نعم، هذا دليل على أنه إذا كان الفقيه بعد أن يموت وهو مخالف في رأيه ينعقد الإجماع بموته، فهذا دليل على عدم حجية رأيه. الماتن يناقش هذا المبنى ويقول للعلامة الحلي: من قال لك أن موته يوجب انعقاد الإجماع؟ أولا هذا يبتني على القول بأن الإجماع ينعقد بلحاظ اتفاق العلماء في عصر واحد، يعني مو في جميع العصور. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه لماذا نقول إن إجماع هؤلاء الفقهاء في عصر واحد يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام؟ ليش؟ لقاعدة اللطف، الله تبارك وتعالى لطيف بعباده ويريد أن يوصل الحق إلى الناس، الحق الذي تترتب عليه رحمته تبارك وتعالى. لكن تقدم في مباحث الإجماع مناقشة الماتن لهذا الرأي، يعني يقول الماتن: من قال لكم، من قال إن الإجماع ينعقد ويبتني أو تبتني حجية هذا الإجماع على قاعدة اللوط؟ احنا عندنا ماذا؟ بعض الإشكالات التي تقدمت مرت لدينا، يعني ناقشنا في حجية هكذا إجماع وقلنا يعني إن هذا الإجماع ليس بحجة، إجماع أهل العصر الواحد المبتني على قاعدة اللطف عند الماتن ليس بحجة. طيب الآن عندنا الإجماع بنسق ثاني، بنحو ثاني، الإجماع بين أهل العصور المختلفة كما ادعي الإجماع على النسق الأول. طبعا النسق الأول يعني بالتقريب الذي ذكرناه، أنه عندما يموت شخص سوف ينعقد إجماع، وهذا الإجماع يكون حجة بقاعدة اللطف. احنا ناقشنا الآن عندنا نسق ثاني من الإجماع، وهو إجماع العلماء في العصور المختلفة. طيب كيف نقرر هذا الإجماع؟ يقول جهابذة من الأعاظم من العلماء في أبحاثهم الفقهية نقلوا هذا الإجماع، يعني قالوا بوجود إجماع على عدم حجية رأي الميت، وأنه لا يسوغ الرجوع إلى من مات. والشيخ الأعظم في تقريراته اللي قلنا مباحث الألفاظ نقل كلمات غير واحد من العلماء الذين ذكروا هذا الإجماع، من هؤلاء الأعاظم ابن أبي جمهور الأحسائي والمحقق الثاني الكركي في شرح الألفية والشهيد الثاني في المسالك، وفي رسالته الشهيد الثاني له رسالة في عدم جواز تقليد الميت، والوحيد البهبهاني اللي هو من أكابر علماء الأصول. وقال صاحب المعالم العمل بفتوى الموتى بعيد عن الاعتبار. ليش بعيد؟ مخالف لما يظهر من وجود إجماع من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت، خصوصا هذا المنع مع وجود المجتهد الحال. ثم قال صاحب المعالم يرحمه الله: وقد حكى الإجماع في هذه المسألة بنحو صريح واضح جهابذة من فقهائنا الأعاظم، يعني كلهم ماذا قالوا؟ لا يسوغ، لا يجوز العمل بفتوى الميت. طيب الآن احنا عرفنا ابن أبي جمهور الأحسائي المحقق الثاني، الشهيد الثاني، الوحيد البهبهاني، صاحب المعالم. إذن جهابذة من أعاظم علمائنا الأبرار كل منهم ينقل وجود إجماع على أنه لا يسوغ الرجوع إلى الميت، بمعنى سقوط آراء هذا الفقيه الميت عن الحجية بالنسبة لعامة الناس الذين يريدون أن يأخذوا برأي فقهي لا يجوز لهم الأخذ برأي ذلك الميت. طيب احنا الآن عندما نتأمل هذه الأسماء التي نقلت الإجماع نجدها يعني ليست من بالكثرة الكاثرة، أسماء محدودة هذه بالنسبة لجميع الفقهاء، ولكن حل هذا الإشكال عند صاحب المستمسك. شوفوا شو يقول صاحب المستمسك. قال صاحب المستمسك: صحيح أن هؤلاء قلة، يعني احنا مثلا ذكرنا 10 أو 15 فقيها نقل الإجماع، طبعا هل 15 من آلاف الفقهاء هل يعني ذلك أن هذه الثلة القليلة التي نقلت الإجماع كافية للإفصاح عن وجود إجماع في المسألة أم لا؟ سيد الحكيم صاحب المستمسك يقول: نعم تكفي. ليش؟ لأن البقية الباقية من الفقهاء عندما رأوا أن هؤلاء الأعاظم نقلوا الإجماع، تلقوا نقل هؤلاء الأعاظم بالقبول، لم يشككوا، ما قالوا إن من نقل الإجماع هم ثلة بسيطة وقليلة، ولم يتوقف أحد من علمائنا الأبرار في المناقشة أو القول بأن هذا النقل لم يأتي إلا من فئة قليلة من علمائنا، بل تسالموا على كون هذا الإجماع صحيح. فإذا التسالم على كونه صحيحان يجعلنا يعني نتكئ عليه في مقام الاستدلال. ثم يقول صاحب المستمسك: ولا سيما من كون هؤلاء النقلة الذين نقلوا الإجماع هم الجهابذة الأعاظم من أكابر الفقهاء والمحققين في الفقه، فلو كان يعني المشهود لهم من قبل البقية بأنهم منحازوا قصب السبق في تنقيح المسائل وضبط المباني والتثبت، فإذا كان الأمر في نقل الإجماع على عدم جواز العمل بفتوى الميت من هؤلاء الأعاظم يكون هذا الإجماع ماذا؟ غاية في المتانة والقوة، بحيث نتكئ عليه مطمئنين ونعمل به ماذا؟ نعم مسلمين كما يقال. طيب إن قلت ألا نحتمل أن هذا النقل يعني لا يكشف عن وجود إجماع، خصوصا كما مر عليكم في الفقه بعضهم كان يعبر بالإجماع عن وجود شهرة في المسألة، فإذا مصطلح الإجماع فيه تساهل في النقل، فلعل بعض النقل من هؤلاء الأعاظم لا يميط اللثام ولا يكشف عن وجود إجماع معتمد بين فقهائنا. فتسليم وجود إجماع بنقل هذه الثلة أيضا يرد عليه إشكال. لكن قد يقال إن البقية الباقية من الفقهاء الذين يعني لم تنقل الآراء لديهم وهم كثرة كاثرة كما ذكرنا فيما تقدم، صح ما صرحوا في المسألة، لكن بسبب ما عليه الحال في الأزمنة السابقة كما ذكرنا، عادة هذا الفقيه لا يهتم بتدوين آرائه الفقهية، فتحفظ كما يعبر الماتن بالمشافهة حال حياته، ثم تبقى إلى أمد قصير محفوظة في أذهان الجيل الذي يعيش بمقربة من هذا العالم، وبعد ذلك بتطاول الزمن نعم تزول بالنسيان، فما عندنا نعم ما عندنا ما يفصح عن وجود آراء مدونة لجهابذة الفقهاء في هذه المسائل التي الآن أصبحت موردا وموئلا للخلاف، وبذلك نحن لا نستطيع الاطلاع، يعني لا ندعي أننا نتمكن من معرفة آراء الفقهاء الأعاظم من قدمائنا من خلال المراجعة إلى الموسوعات الفقهية، لأن هناك أعاظم كما قلنا لا آراء لهم، أو أن آراءهم ماذا؟ ضاعت، لأنها نقلت مشافهة ثم بعد أمد من الزمن نعم ماتت تلك الآراء، زالت لموت الناس الحفظة لهذه الآراء. أي خلاصة، يعني ما عندنا ما يكشف عن وجود إجماع في هذه المسألة، خصوصا مع أن بعض الأعاظم الذين نقلوا وجود إجماع نقلوا عكس هذا الإجماع. مثلا لاحظوا، مثلا الشهيد الأول، ونحن نعرف الشهيد الأول شخصية عظيمة، فقيه يعني من أصحاب الدرجة الأولى في الفقهاء، نقل هذا العالم الخريت نقل ماذا؟ وجود خلاف في هذه المسألة. طيب إذا كان، إذا كانت المسألة مورد إجماع كما ذكر بعض الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم، فكيف الشهيد الأول ينقل وجود خلاف؟ فهذا دليل على أن الإجماع لم يتحقق. إن قلت لعل رأي الشهيد الأول من وجود خلاف في المسوغية على والاعتماد لرأي الميت، هذا يقصد به العامة، يعني بمعنى أنه العامة يجوز عندهم الرجوع إلى آراء العالم الذي مات، بس احنا كلا، نحن مجمعين على عدم جواز الرجوع إلى الميت. وقول الشهيد الأول مثلا، أي هناك بعض جوز العمل بفتاوى الميت، يقصد به العامة المات، يقول من الواضح، من الواضح أننا لا نستطيع حمل كلام الشهيد الأول من وجود خلاف في المسألة، يعني هناك من جوز العمل بآراء الميت، على العامة فقط، يعني العامة مو التعبير عنهم بهذا التعبير، لأنه قال في الذكرى، قال يوجد خلاف في المسألة من البعض، من البعض، لا نستطيع أن نحمل هذا البعض على العامة، العامة يكاد أن يكون القول بجواز الرجوع إلى فتوى الميت هو الرأي المشهور لديهم وعندهم، فما نحمل كلمة البعض على العامة. نعم، كذلك أيضا المحقق الكركي عنده رسالة في الصلاة، عنده مجموعة رسائل، من هذه الرسائل رسالة اسمها الجعفرية، ذكر فيها الواجبات والمستحبات، نعم في الصلاة، يعني في أحكام الصلاة. في هذه الرسالة ذكر أمرا، أن هذه الواجبات التي يعمل بها المكلف لا بد أن يأخذ هذه الواجبات من أين؟ من العالم الجامع للشرائط، وكثير من علمائنا ماذا قال؟ بل الأكثر من علمائنا اشترط أن يكون هذا العالم الجامع لشراط الفتوى أيضا لابد أن يكون حيا. معنى ذلك نشوف طبعا المحقق الثاني المحقق الكركي يرحمه الله، وهو من الفقهاء الدرجة الأولى، يعني يذكر وجود خلاف في المسألة، يعني بعضهم يشترط أن يكون الفقيه حيا وبعضهم لا يشترط، لأنه ايش قال؟ واشترط الأكثر كون هذا المرجع الذي يجوز الرجوع إلى فتاواه والعمل بآرائه الفقهية لابد أن يكون حيا. وبعد شوف بعد، يعني لما قال الأكثر اشترط أن يكون حيا، يعني معناه أنه يوجد عندنا قسم من العلماء لا يشترط الحياة في حجية فتاوى هذا العالم أو ذاك. وعن الشهيد الثاني، ايش قال الشهيد الثاني؟ قال لا يوجد خلاف بين الفقهاء الذين يعتد بآرائهم، نعم، في هذه المسألة. يعني نشوف واحد من الفقهاء يقول يوجد خلاف، والثاني شو يقول؟ ما يوجد اختلاف، معناه أن المسألة غير واضحة. إن قلت ماذا تقول في تلقي بقية الفقهاء، نعم، مسألة الرجوع إلى الحي بالتأييد والقبول، وأما مسألة الرجوع إلى الموتى فهي مورد اختلاف كما ذكرنا. يقول هذا التلقي بالقبول لعله كان يعني في الأزمنة المتأخرة، ولعله يعني لعل المستند له ماذا؟ الاعتماد على الإجماع المنقول الذي تقدم، دون الالتفات إلى وجود قرائن أخرى تدلل على أن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة بنحو من التتبع والاستقصاء في الأزمنة السابقة، فلا يدل هذا على عدم حجية رأي الميت. وسيأتينا تتم لهذا الكلام، ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله الثالث ما أشار إليه العلامة في المبادي من انعقاد الإجماع بموت المخالف الذي يستلزم عدم الاعتداد برأي الميت. يعني قلنا لو كان 10 يقولون برأي واحد منهم من هذه 10 يخالف ثم مات هذا المخالف، راح ننقل أن جميع العلماء في هذا العصر مجمعون على هذا الرأي. ما معنى ذلك؟ أنه بمجرد أن يموت يسقط رأيه عن الحجية، فلا يكون رأيه موجبا عدم انعقاد الإجماع، يعني الإجماع سينعقد وسيكون حجة. يقول مناقشا لهذا الرأي، هذا الرأي يبتني على حجية إجماع أهل العصر الواحد، وهذا في مناقشة، لأن بعضهم قال لابد الإجماع ينعقد باتفاق علماء جميع العصور وليس أهل عصر واحد. نعم، والذي قال إن الإجماع ينعقد ذكر مبنى، هذا المبنى قلنا أنه ماذا؟ لا يدلل على البناء. ما هو المبنى؟ هو قاعدة اللطف، بمعنى أن الله من لطفه من كرمه أن يوصل العباد إلى الحق، ولذلك الماتن يقول أولا، يعني هذا المبنى لا يدل على صحة البناء، يعني قاعدة اللطف لا تدلل على صحة، هكذا إجماع. أيضا الدليل الآخر هو إجماع أهل العصور المختلفة، فأهل العصور المختلفة يكاد أن يكون القول بعدم حجية فتوى الميت من المسلمات لديهم، من الأمور الواضحة عندهم. أي مثلا انظر صاحب الجواهر يقول إنه مفروغ منه، وذكر غير واحد من الفقهاء أن المسألة إجماعية، هذا حسب نقل صاحب الجواهر. الشيخ الأعظم نقل كلمات أكثر من فقيه وقال إن هذه الكلمات كلها تفصح عن ادعاء وجود إجماع. أي من هؤلاء العلماء ابن أبي جمهور الأحسائي، محقق موسوعي كبير، محقق الثاني، محقق الكركي في شرح الألفية، الشهيد الثاني في المسالك، وفي رسالة الشهيد الثاني في عدم جواز الرجوع إلى الميت، الوحيد البهبهاني وهو من أعاظم وأكابر علمائنا الأصوليين. الماتن يقول ففي المعالم العمل بفتوى الموتى بعيد عن الاعتبار غالبا. ليش؟ مخالف لما يظهر من وجود اتفاق بين علمائنا الأبرار. هذا الاتفاق على أي شيء؟ على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت. مجرد أن يكون عندنا مجتهد حي يتعين الرجوع إليه، وتسقط آراء ذلك الميت عن الحجية، فلا يجوز العمل بها أو الرجوع إليها. طيب إن قلت إن هؤلاء الثلة الذين نقلوا الإجماع، هؤلاء يعني من القلة بمكان، نحن عندنا ماذا؟ مئات الفقهاء. قال هذا السيد الحكيم صاحب المستمسك يقول هذا لا يضر، وقال سيدنا الأعظم فإن الحاكين للإجماع وإن كانوا جماعة خاصة لكن تلقى الأصحاب لنقلهم، تلقي الأصحاب لنقلهم بالقبول من دون تشكيك أو توقف في الأخذ، وتسالم الأصحاب على العمل بهكذا إجماع يوجب صحة الاعتماد على هذا الإجماع، ولا سيما مع كوني نقلت الإجماع المذكور، يعني مو هم من الفقهاء العاديين، لا، فقهاء وصلوا إلى الذروة والمقام الأعظم في الفقهاء. يقول السيد الحكيم يعني صاحب المستمسك أي مع كون نقلت الإجماع المذكور من أعاظم علمائنا وأكابر فقهائنا ولهم المقام الرفيع في الضبط والإتقان والتثبت، قدس الله تعالى أرواحهم ورفع منازل كرامتهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء. الماتن يريد أن يرد، لكن لا مجال للاعتماد على دعوى الإجماع في ذلك لنحو تنهض بالحجية لصدورها من المتأخرين. احنا نريد إجماع شنو؟ يكشف عن اتصاله بالفقهاء الذين لازموا المعصوم عليه السلام أو عايشوا المعصوم عليه السلام لصدورها من المتأخرين، مع عدم تحريم المسألة في العصور الأولى المقاربة لعصور المعصومين عليهم السلام. لو كان عندنا مسألة متفق عليها وهي كاشفة عن قول المعصوم لكانت كما نعبر على العين والرأس، ليكشف عن أخذها خلفا عن سلف منهم، وعدم وضوح نحو الابتلاء بهذه المسألة في تلك العصور، لتستند دعوى الإجماع لوجود حكم غاية في الوضوح بين الطائفة بسبب سيرة السيرة العملية على نسق يعرفه عامة الناس. ولذلك يقول بل نحتمل أن عمل الطائفة بآراء الموتى كان قائما يعني صحيحا، ولم يلتفتوا إلى أن هذا العالم إذا مات سقطت آراءه عن الحجية. ولو افترضنا عدم ماذا عملهم بها، فلعله لغلبة عدم اطلاعهم عليها على هذه المسألة، لعدم تعارف تحرير الفتاوى وضبطها، بل تصدر الفتاوى بشكل شفهي فلا يتيسر الاطلاع عليها بعد موت المفتي إلا لفئة محدودة من الذين عايشوا هذا المفتي ودارت بينهم الحوارات والأسئلة الدينية بنحو ماذا نعبر عنه بالمشافهة. أي فلا يتأثر الاطلاع عليها بعد موت المفتي لغير من شافها هذا المفتي بعد نقلها له، إذ لم يطرأ عليهم النسيان والتضييع إلى غير ذلك مما يمنع من وجود اطمئنان، بل من الظن باستناد دعوى الإجماع من المتأخرين إلى تسالم العلماء على الحكم أو سيرة المتشرعة بنحو يكشف عن رأي المعصوم، ولا سيما مع ظهور بعض كلمات الأعاظم في وجود الخلاف في مسألة الرجوع إلى الميت أو عدم تحقق الإجماع بوجه قاطع. فالشهيد الأول قال في الذكرى نسبة الخلاف للبعض وحمل هذا البعض على العامة، كمعنى الشهيد الثاني يقول يعني ماذا، الشهيد الأول قال البعض خالف، الشهيد الثاني يريد أن يشرح لنا كيف أن البعض خالف، يعني البعض شنو يراد به؟ العامة، العامة الذين لم يؤمنوا بولاية أهل البيت. وحمل البعض على العامة كما عن الشهيد الثاني من البعد بمكان بعيد جدا، ولا سيما مع كونه المعروف بينهم، فلا يناسبه التعبير بالبعض. كان معروف يعني المشهور عند العامة هو العمل بفتاوى الموتى، ما نقول البعض خالف، نقول واتفق من يختلف مع مذهب أهل البيت على جواز العمل بآراء الميت دون إشكال. ومثل ذلك قول المحقق الثاني في الجعفرية. طبعا المحقق الثاني له مجموعة من الرسائل، من هذه المسائل الجعفرية في واجبات الصلاة وأحكامها وأفعالها، ويعني مسألة رسالة تخص ماذا الصلوات الواجبة والمستحبة بالنسبة للمكلف. ومثل ذلك قول المحقق الثاني في الجعفرية في بيان ما يجب على المكلف، قال والرجوع إلى المجتهد ولو بواسطة وإن تعددت إن كان مقلدا، واشترط الأكثر كون هذا ماذا الذي نرجع إليه حيا. وعن الشهيد الثاني في المسالك دعوة عدم تحقق الخلاف مما يعتد بقوله، وفي رسالته في المسألة عدم العلم بمخالف ممن نعتبر قوله حجة ونعتمد على فتاوى. طيب إن قلت كيف تلقى الأصحاب هذه نقل الإجماع بالقبول، يقول سوف يأتينا التتمة لهذا البحث، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.